أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الخميس ليلة الجمعة الموافق للخامس من شهر ربيع الثاني من عام 1432 من الهجرة النبوية، وفي هذا الجامع المبارك جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحي الخليج في بريدة نستكمل ما ابتدأناه في تفسير القرآن عبر هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. واليوم نبدأ بالمجلس الأول من مجالس التفسير لسورة براءة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه ويعلمنا تأويل كلامه وأن ينفعنا به وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. هذه السورة سورة براءة أو سورة التوبة، وهذان أشهر أسمائها، مدنية بالإجماع. وقد قال بعض العلماء إن الآيتين الأخيرتين من السورة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إنهما مكيتان. والذي يظهر أن السورة مدنية، وأنها بخلاف سورة الأنفال قد جاءت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسورة الأنفال جاءت بعد غزوة بدر، وسورة التوبة نزلت بعد أحداث أو في أحداث غزوة تبوك. وهذه السورة عدد آياتها 129 آية، وهذا عند الكوفيين، و130 آية عند باقي العادين. قال العلماء إنها نزلت بعد الفتح، أي بعد فتح مكة وبعد سورة الفتح، ونزل أولها بعد فتح مكة وباقيها أثناء غزوة تبوك. هذه السورة هي أكثر سور القرآن فيما رأيت أسماء، وأسماؤها التوقيفية أو الواردة في كثير من الآثار براءة والتوبة، وأما الأسماء الاجتهادية فقد بلغت 19 اسما، وهي كما ترون المقشقشة والمخزية والفاضحة والكاشفة والمشردة والمدمدمة والمنكلة والمثيرة والحافرة والمبعثرة والمشددة والبحوث والعذاب والمنقرة والبشارة والقرينتين بالنسبة لها وبالنسبة لسورة الأنفال، والمحرضة والسيف لأن فيها آية السيف، والفارقة أي بين الحق والباطل والمؤمنين والمنافقين، والعاصفة، والغزوتين لأنه ذكر فيها غزوة حنين وغزوة تبوك. وكثير من هذه الأسماء هي أوصاف لهذه السورة ولما جاء فيها من فضح المنافقين وكشف أسرارهم. هذه السورة أشهر أسمائها التوبة وبراءة، وسميت بالتوبة لأنه ورد فيها ذكر التوبة 17 مرة، وهي أكثر سورة في القرآن ورد فيها ذكر التوبة. انظروا في سورة البقرة وردت التوبة 13 مرة بجميع اشتقاقاتها، وفي سورة النساء وردت 12 مرة، وفي سورة المائدة وردت 5 مرات، أما في سورة التوبة فقد وردت 17 مرة. يأتينا أول ما يأتينا من المسائل في هذه السورة هو عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، فهي السورة الوحيدة التي لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قيل في سبب عدم ذكرها معها أنها لم تنزل معها أصلا، وهذا هو الأصح من أقوال العلماء في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مع سورة براءة، فقد نزلت بسم الله الرحمن الرحيم مع بقية سور القرآن إلا هذه السورة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فإن قيل لما لم تنزل، نقول اختلف العلماء في حكمة ذلك، فقيل إن سبب ذلك أن هذه السورة نزلت بالشدة ونزلت بنقض المواثيق والعهود التي كانت قد أبرمت في سورة الأنفال وردت على أهل الشرك، فالله عز وجل لما أنزلها بالعذاب والفضيحة على المنافقين ونقض العهود مع الكافرين لم ينزلها ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم يجعل في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة، وهذه السورة جاءت بالشدة والعذاب والسيف والفضيحة للمنافقين ورد العهود على من عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. إذن القول الصحيح في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم هو أنها لم تنزل معها من عند الله عز وجل. هناك قول ثاني، وهو أن الصحابة أشكل عليهم هل التوبة والأنفال سورة واحدة أو سورتان، وقد ذكر في الآثار ورد في بعض الأحاديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما لكن إسناده ضعيف، أن ابن عباس سأل عثمان لما عمدت إلى التوبة وهي من المئين والأنفال وهي من المثاني فقرنت بينهما وأزلت سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فأجاب عثمان بأن هذا قد أشكل عليه ولم يعرف هل هما سورتان أو سورة واحدة، فميز بينهما ولم يكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هذا يتضمن أو مترتب على صحة الحديث، والحديث قد ضعفه أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند تضعيفا شديدا ورد عليه، والعلم في ذلك عند الله عز وجل. ما مناسبة هذه السورة لسورة الأنفال؟ طبعا موضوع السورتين واحد، وهو الجهاد وما يتعلق به من العهود والمعاهدات ومن الغنائم ومن تقسيم الجيوش ومن الموقف من المتخلفين ونحو ذلك، فالموضوع واحد، ولذلك ليس هناك سورتين شبيهتين، ليس هناك سورتان شبيهتان ببعض مثل شبه هاتين السورتين في مضمونهما وقضيتهما. أما مناسبة أول براءة لآخر الأنفال فقد أشرنا إليه في آخر درس من سورة الأنفال، وهي أن آخر الأنفال في الولاء وأول سورة التوبة في البراء، فجمعتا الولاء والبراء كأنهما شيء واحد. يقول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي هذه براءة. وانظر كيف بدأت السورة بهذه القوة، بدأ بالبراءة والمفاصلة وانتهاء عهد التسامح مع هؤلاء الكفار الذين تكرر منهم نقض العهد والميثاق. فالله عز وجل قد أعلن في هذه السورة البراءة منهم، قال: براءة ممن؟ من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى كل من حصل بينكم وبينهم عهد من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. انظروا كيف التفت من الغيبة إلى الخطاب. لو قال: فليسيحوا في الأرض 4 أشهر وليعلموا أنهم غير معجز الله، لكان سائرا على نفس النسق، غيبة ثم غيبة، لكنه قال: فسيحوا، أي قولوا لهم فسيحوا، أو هذا ما يسمى في علم البلاغة التفات، وهو لون جميل من ألوان البلاغة العربية، أن يلتفت المتكلم أو المتحدث من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة، لأجل التلوين ولأجل أيضا فوائد أخرى يقتضيها المقام. مثل قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كلام في غيبة، ثم قال: إياك نعبد، هذا حضور وخطاب، فيسمى هذا التفاتا، وهو من أسرار العربية. قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي قل لهم يسيحوا في الأرض 4 أشهر، لهم أن يسيروا في أي أرض شاءوا دون أن يمنعوا منها، واعلموا أنكم غير معجز الله، أي لن تفلتوا من قبضة الله حتى وإن فعلتم ما فعلتم أو سرتم إلى أي مكان، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله، أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه 4 أشهر المذكورة في الآيات هي 4 أشهر قد أباح الله فيها للمشركين أن يسيحوا في الأرض، وهي شاملة لكل مشرك لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عهد مسبق، وأيضا لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون 4 أشهر، أن يمتد عهده إلى 4 أشهر، وأيضا لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد مدته 4 أشهر أكثر، عهد مطلق ليس له مدة محددة. فأمر الله عز وجل أن يرد هؤلاء، من لا عهد له ومن عهده دون 4 أشهر ومن عهده مطلق ليس محددا بزمن معين، أن يسيحوا في الأرض 4 أشهر، وبعد ذلك ينتهي العهد ويأتي الإذن بالقتل والقتال. أما من كان له عهد فسيأتي ذكر حاله في آية مستقلة.
وهذه الأربعة أشهر تبدأ من يوم الحج الأكبر على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو يوم النحر، لأنها لما نزلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الحج أبا بكر، وأمره أن يبلغ الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن يتلو هذه الآيات. فلما ولى أبو بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليا أن يقرأ هذه الآيات في الموسم وأن يطوف بها بين الناس. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنزل في شيء يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني خشيت أن يقول إنه لم ينقض هذا العهد رجل من أهل بيته. ولذلك جرى النبي صلى الله عليه وسلم في نقض العهد عهد المشركين على السنة المعروفة عند العرب، وهو أن يقوم بالنقض رجل من أهل بيته الأمير أو القائد. فصار أبو بكر هو الأمير، وفي يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عرفة أو يوم النحر على الخلاف المعروف بين المفسرين، قام علي ومعه المؤذنون يسيرون في الناس في أيام منى ويعلنون بهذه الآيات ويقولون: لا يطوف بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بعد اليوم عريان أو كما قالوا. قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ هو يوم عرفة في قول بعض المفسرين، والصحيح أنه يوم النحر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ولأنه اليوم الذي تجتمع فيه مناسك الحج كلها. الوقوف بعرفة يمتد إلى ليلة النحر، ورمي الجمار والطواف بالبيت والسعي وذبح الهدايا كل ذلك في هذا اليوم، ولذلك يسمى يوم الحج الأكبر. فيمتد تمتد المدة بهذا 4 أشهر من هذا اليوم، إذن تستمر إلى 10 ربيع الآخر، يعني إلى بعد 5 أيام من هذا اليوم تقريبا. 4 أشهر هذه متاحة لكل أصناف المشركين ممن لهم عهد مطلق أو لا عهد لهم أبدا، أو لهم عهد دون 4 أشهر، أن يكون لهم 4 أشهر يسيحون في الأرض، ثم بعدها تأتي المفاصلة، من وجد وجب قتله كما سيأتي في الآيات. قال: وأذان أي إعلام ونداء إلى الناس من الله ورسوله إلى الناس جميعهم يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء كذلك. فكلمة ورسوله هنا الواو ما بعدها معرب مبتدأ على الاستئناف، مبتدأ وخبره كذا رسوله كذلك ورسوله كذلك. قال الله عز وجل: فإن تبتم بأن آمنتم واستسلمتم فهو خير لكم، وإن توليتم أمعنتم في كفركم وأعرضتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، أنكم لن تفروا من الله ولن تستطيعوا أن تفلتوا من قبضته. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. البشارة تقال في أول الخبر، أول خبر يأتي للإنسان يسمى بشارة، ويقال في الخبر السيء والخبر المذموم أو القبيح، وسمي بشارة لأنه يظهر أثره على البشر، وقد كثر استعماله في الخير، ولذلك إذا استعمل في الشر كأنه على وجه السخرية ممن يستعمل معه. فقال الله: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين، يعني إلا من كان بينكم وبينهم عهد إلى مدة معينة وقد وفوا بعهدهم فلم ينقضوه ولم ينكثوه، فإنه يجب عليكم أن تتموا عهدهم إلى مدتهم. فهؤلاء هم الوحيدون المستثنون من 4 أشهر المذكورة قبل. قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يشترط أنهم لم يخيسوا بهذا العهد ولم ينقضوه، وأيضا لم يعينوا أحدا من أعدائكم عليكم، فأتموا عهد إليهم عهدهم إلى مدتهم، ابقوا على العهد إلى أن تنتهي المدة التي تعاهدتم عليها كائنة ما كانت، سنة، سنتين، ثلاث، فلهم الحق في أن يوفى لهم بعهدهم لأنهم وفوا بالعهد. إن الله يحب المتقين، ومن التقوى أن يوفى بالعهد الذي يكون بيننا وبين أعدائنا، والله يحب الوفاء بالعهود، ويجعل الوفاء بالعهود من علامات التقوى ومن صفات المتقين. قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. اختلف في هذه الأشهر الحرم، هل هي الأشهر الحرم المعروفة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد أو الأصم، وهي المذكورة في آيات ستمر بنا بعد قليل عندما قال الله عز وجل في السورة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فتلك لا إشكال أنها الأشهر الحرم المعروفة، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهذه قيل إنها تلك، والصحيح أن المقصود بهذه هو ما يدل عليه السياق، وهي الأشهر المذكورة في قوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ومعنى قوله الحرم يعني التي حرم الله فيها دماء المشركين. فإذا انشلخت هذه الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، في أي مكان وجدتموه اقتلوه، لأنه انتهت المهلة التي أعطيت لكل من لا عهد له يزيد عليها. وخذوهم، أي لكم أن تأخذوهم وتأسروهم، واحصروهم أي حاصروهم في المكان الذي يجتمعون فيه، واقعدوا لهم كل مرصد أي اقعدوا لهم في على كل طريقة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فكل من ظهر لكم منه أنه أظهر الإسلام، وإن لم تتأكدوا مما في قلبه، لأن المطلوب منا أن ننظر إلى ظاهر ديانته، وظاهر الديانة إنما يكون بالأعمال الظاهرة كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم دمه، أما أن نفتش عما في قلبه فليس ذلك من ما أوجبه الله علينا. إن الله غفور رحيم. انظروا إلى مغفرة الله ورحمته لمن أعلن التوبة ولا ينظر إلى تاريخه السابق. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إن وجدتم أحدا من المشركين فطلب الجوار وطلب منا أن يسمع كلام الله فأسمعوه كلام الله. لسنا دولة تريد الدماء وتريد الانتقام من الناس وتريد إشاعة الرهبة والخوف في نفوس الناس، نحن أصحاب رسالة، لا نقصد توسيع الرقعة ولا جمع المال ولا تكثير الأعداد ولا غير ذلك من مقاصد، إنما أن يكون الدين لله وألا تكون فتنة في الأرض. ولذلك إذا ادعى المشرك أنه يريد أن يسمع منا كلام الله نسمعه كلام الله ثم نبلغه مأمنة، نوصله إلى داره أو أهله أو دولته ولا سبيل لنا عليه، ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي أمرناك بإجارتهم وتعريفهم لجهلهم، أو أمرناك بردهم إلى مأمنهم بسبب جهلهم لأنهم يجهلون دينك. قال الله عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. أي لا يكون، كيف يكون أي لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، لأن المشرك قد أخل بالعهد الذي بينه وبين الله، فكيف يحق أن يكون له عهد؟ لا ينبغي أن يكون له عهد. وهذا هو علة قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، ثم بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. المشركون ليس لهم عهد، لأنهم بشركهم قد أباحوا لنا دماءهم. قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، هم قوم معينون عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفوا بعهدهم فأمر الله بالوفاء لهم، أو يقال إلا من عاهدتم عند المسجد الحرام وهم أهل مكة في صلح الحديبية فوفوا لهم ما داموا موفين وقد أخلوا بالعهد فيجب عليكم قتالهم، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ودخلوا في حكمه عليه الصلاة والسلام. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي متى ثبتوا على العهد واستقاموا عليه ولم يخلوا به فاستقيموا لهم، أي فاثبتوا على العهد. إن الله يحب المتقين، هذا تأكيد لكون الوفاء بالعهد من علامات المتقين. قال الله عز وجل كيف، يعني لا يمكن أن يكون لهم عهد وهم متى ظهروا عليكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي لا ينبغي أن تراعوهم. الآن بعض الناس يقول لا، السلام الدولي والشرعية الدولية وغير ذلك من الكلمات التي يحاول أن ينزع فيها أو يلغي فيها هذا الحكم العظيم من أحكام الله عز وجل، فنقول له والله متى غلب المشركون علينا لم يرقبوا فينا إلا ولا ذمة. انظروا إليهم في كشمير ماذا فعلوا بإخواننا، انظروا إلى الاتحاد السوفيتي ماذا فعل بإخواننا في أفغانستان، انظروا إلى اليهود في فلسطين ماذا فعلوا بإخواننا في فلسطين، انظروا إلى الصرب عندما دخلوا البوسنة والهرسك ماذا فعلوا، ماذا فعل بهم إخواننا في البوسنة والهرسك حتى يقتلوهم شر قتله، وفي قتل جماعي وإبادة كاملة. قال الله عز وجل هذا الكلام في كتابه، قال كيف، يعني كيف يكون لهم عهد وكيف يسامح أمثال هؤلاء الذين متى ظهروا عليكم وتغلبوا لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون فيكم عهدا ولا يرقبون فيكم ذمة أي قرابة، لا يرقبوا أي لا يحفظوا ولا يراعوا، إلا أي لا يرقبوا فيكم إلا أي عهدا ولا ذمة أي قرابة، يرضونكم بأفواههم، يعني عندما يجلسون معكم يتحدثون عن الوفاء بالعهود والمواثيق والمواثيق الدولية والسلم الدولي والشرعية الدولية، وترى كلاما أحلى من العسل، ولكنهم في الوقت ذاته متى تمكنوا منكم وأصابوا منكم غفلة وظهروا عليكم قتلوكم شر قتلة. قال الله عز وجل يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، لأنه ليس في قلوبهم إلا الحقد والبغضاء عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ولكن مع الأسف كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان لا يعقلون ولا يتعظون بما أخبر الله عز وجل، بما أخبرنا الله عز وجل من خفايا نفوس هؤلاء المشركين. قال الله عز وجل وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، علموا الحق ولكنهم آثروا الدنيا فباعوا الحق بهذه الدنيا الفانية، فصدوا عن سبيله، بذلوا أموالهم في الصد عن سبيل الله وهم يعلمون أن دين الله حق، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ما أشد هذا السوء الذي حصل منهم، ولذلك يستحقون أن يقابلوا بمثله من القوة والشدة. قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، انظر هذا هو طبعهم وهذه هي قاعدتهم الأساسية، ومتى تركوها فإنما هو لعذر قام بهم، وإلا فإن القاعدة المضطردة في أهل الكفر مع أهل الإسلام أنهم لا يرقبون في المسلمين لا إلا، يعني لا عهدا ولا جوارا ولا ذمة، أي رحما وقرابة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، هذا طبعه. فكأن الاعتداء قصر عليهم، وهذا أسلوب من أساليب الحصر، الجملة الإسمية المبدوءة باسم والمنتهية باسم والمتوسطة بضمير الفصل وهو هم، تدل على الحصر وعلى التأكيد. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. سبحان الله، ما يدل على أن ديننا وأمتنا وكتابنا كتاب رسالة، وليس ينظر إلى الدم أو الفصيلة أو القبيلة أو الوطن أو الدولة أو الشعب أو الحكومة، لا، نحن أصحاب رسالة. فمتى كان هذا الكافر الذي أثخن في المسلمين وآذاهم وعاد الله وأشرك مع الله أحدا سواه، متى أعلن أنه تائب فأقام الصلاة وآتى الزكاة وظهر لنا ما يدل على إسلامه؟ فإنه أخونا في الدين. وانظروا يا إخواني كيف جعل الأخوة في الدين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إن نكثوا في أيمانهم، أي في الأيمان التي وضعوها لكم من بعد أن عاهدوكم، وطعنوا في دينكم بأن سبوا دينكم أو سبوا ربكم أو قدحوا في نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أو بدأوا ببث الشائعات والشبهات حول هذا الدين الذي رحمكم الله به، فقاتلوا أئمة الكفر، لا يصلح معهم إلا القتال. فإن قلت لما لا يصلح معهم إلا القتال؟ لأن الحق واضح أبلج وظاهر بين، وهم لا يفعلون الذي يفعلونه إلا عن عناد فقط لا غير. إنهم لا أيمان لهم، ليس لهم عندنا بعد ذلك لا عهد ولا ميثاق، لا أيمان لهم، لعلهم ينتهون إذا عرفوا أن المسلمين يقابلون من ينكث العهود وينقضها بالشدة والغلظة، عند ذلك سيتأدب هؤلاء مع أهل الإسلام ويحترمونهم. ألا تقاتلون، يهيج المؤمنين عليه، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ من الذي بدأ أول مرة في غزوة بدر؟ من الذي جاء؟ إنهم هم، ولم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتخشونهم؟ تخافون منهم فلا تقاتلونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، الله أحق أن تخشوه بأن تطيعوه وتمتثلوا أمره، وتخشوا من عذابه إذا لم تطيعوه وتمتثلوا أمره إن كنتم مؤمنين. قال الله عز وجل مهيجا ومبشرا: قاتلوهم. لماذا؟ لتحصل بذلك خمسة أشياء: يعذبهم الله بأيديكم، يحصل عذاب الله لهم بأيديكم أيها المؤمنون، ويخزهم، ينزل عليهم الخزي والذل بالأسر والقتل وأخذ المال وذهاب الدولة، وينصركم عليهم، يحصل النصر والعلو، ويشفي صدور قوم مؤمنين. ما من مؤمن في الأرض إلا وهو يغتاظ من الكافرين ويتمنى أن ترفع راية لا إله إلا الله، فإذا هزم الكافرون حصل الشفاء لصدور المؤمنين. والمقصود هنا ويشفي صدور قوم مؤمنين لم يروا هؤلاء الكافرين. نحن الآن لما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتصر في غزوة بدر يحصل لقلوبنا شفاء. هؤلاء القوم الذين اعتدوا على رسول الله وأخرجوه من داره وفعلوا به الأفاعيل، حصل لنا الشفاء ونحن في هذا الزمان. ويشفي صدور قوم مؤمنين، والخامسة ويذهب غيظ قلوبهم. يذهب الغيظ ممن حصل في قلبه غيظ لأنهم نكثوا العهد معه ولأنهم أخذوا ماله ولأنهم سرقوا بيته أو قتلوا ولده. ثم قال الله عز وجل: ويتوب الله على من يشاء. ينجو من هذا القتل والقتال أناس يريد الله بهم خيرا فيسلمون فيتوب الله عليه ويعفو عنه، والله عليم حكيم. ثم لما أمر بهذه الأوامر العظيمة وذكر هذه القضايا الفاصلة في حياة المسلم وفي تاريخه مع أعدائه، بيّن أن هذا سنة الله في عباده وأنه لا بد للناس من هذا. أم حسبتم أن تتركوا تدعون الإيمان وتظنون أنكم بهذا قد أتيتم ما أوجب الله عليكم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم قاموا بالجهاد في سبيل الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، أتظنون أن تتركوا على ما أنتم عليه دون جهاد ودون أن يعلم الله براءتكم من هؤلاء الكافرين؟ هذا موطن من أعظم مواطن البلاء. لماذا؟ لأن الكافر قد يكون يعني إنسانا موهوبا وعنده يعني إمكانات متعددة، فيأتي المؤمنون ويتخذونه وليجة، يعني يتخذونه بطانة، فيبتليهم الله بذلك. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما ولي على الكوفة اتخذ كاتبا نصرانيا، تعرفون الكاتب يطلع على الأسرار، فبلغ عمر أنه اتخذ كاتبا نصرانيا، فماذا قال؟ قال إني سمعت أنك اتخذت كاتبا نصرانيا، فإذا جاءك كتابي هذا فاعزل. فأبو موسى راجع عمر وقال إنه كاتب وإني لا أكاد أجد يعني أحدا يقوم بهذا الدور مقامه. فقال عمر في رسالته الأخيرة: مات النصراني والسلام، يعني لو مات هذا الرجل ماذا كنت تفعل؟ تبقى إيش تسوي يعني؟ إذن اعتبره مات وانتهت القضية، حل المشكلة أنت الآن. وبهذا عزل أبو موسى هذا الكاتب النصراني لئلا يطلع على أسرار المؤمنين فيفشيها لأعدائه. قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. لأن بعض الناس قد يتخذ هذه الوليجة بذرائع متعددة، فيقول الله عز وجل إنه خبير مطلع على الخفايا لا يخفى عليه شيء من أسراركم. واليوم المؤمنون لما اتخذوا المشركين وليجة واتخذوا الكافرين وليجة أي بطانة، أصبحت أسرارهم عند أعدائهم، وأصبح أعداؤهم يعرفون عنهم أكثر مما يعرفونهم عن أنفسهم مع الأسف. قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ادعى المشركون أنهم أحق بالحق من المسلمين بحجة أنهم عمار بيت الله، فالله عز وجل نفى عنهم هذه القضية لأن أصلها مفقود عندهم. ما هو أصلها؟ أصلها الإيمان بالله وتوحيد الله. قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله في حال أنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني ما داموا كافرين فلا يمكن أن يكونوا عمارا لمسجد من مساجد الله. أولئك حبطت أعمالهم فسدت وذهب عليهم أجرها، والمقصود بالأعمال هنا الأعمال الصالحة التي مثلا فيها إطعام الفقراء وإكرام الأيتام وإعتاق الرقاب وغيرها، هذا العمل كله حابط لأنه لم يتضمن الأساس الذي يقبل به العمل وهو الإيمان. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله، من هو الذي يعمر مساجد الله؟ من جاء بالشرط الأساس في كل عمل صالح، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء عسى أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله كما يقولون واجبة، يعني هؤلاء مهتدون عند الله عز وجل. ثم قال الله معاتبا إياهم، قد نزلت في قوم الدعوة أن ما كانوا يعملونه من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج خير مما كان المؤمنون يعملونه، فبين الله عز وجل أن الجهاد في سبيل الله والذب عن حمى الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير مما كان يدعي هؤلاء من عمارة المسجد الحرام أو العكوف في البيت الحرام. قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ لا والله لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، والله لا يهدي القوم الظالمين. بين أنهم قوم ظالمون، ما قال والله لا يهديهم، هذا من ذكر الظاهر في مقام المضمر لبيان حكم هؤلاء ولقياس غيرهم عليهم. قال الله عز وجل واصفا هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، انظروا كيف قدم الجهاد بالمال على النفس، لأنه أيسر ولأنه متاح لكل أحد، ولأن الجهاد بالنفس لا يتحقق إلا بالجهاد بالمال. قال أعظم درجة عند الله، لا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء، وأولئك هم الفائزون وحدهم دون من سواهم. وهذا كما ذكرت لكم مرارا أسلوب من أساليب الحصر، الجملة الإسمية المبدوءة باسم والمختومة باسم والموضوع بينهما ضمير فصل تدل على الحصر. قال الله عز وجل يبشرهم ربهم، اسمعوا، أولئك هم الفائزون، هذه البشارة الأولى. اثنين، يبشرهم ربهم برحمة منه، هذه بشارة تأتيهم عندما يتلقوا ضربة بسيف ورضوان، وهذا من أعلى ما يناله المؤمنون في الجنة، كما قال في نفس السورة ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من النعيم وأكبر من الجنة، وجنات فوق هذا الرضوان أيضا يعطون جنات، وليست جنة واحدة، لهم فيها نعيم مقيم أي خلود أبدي ونعيم دائم خالدين فيها أبدا لا يحلون ولا يزولون. إن الله عنده أجر عظيم. انظروا يا إخواني ماذا جعل الله لهؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا من الفضائل والمكاسب والغنائم العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صدق في إيمانه وهاجر بقلبه إلى ربه وهاجر بقلبه ودينه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة براءة في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في حي الخليج بمدينة بريدة، وهذه الليلة هي ليلة الخامس من شهر ربيع الثاني من عام 1432 للهجرة النبوية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. بينا أن هذه السورة سورة براءة، أي فيها البراءة من الشرك وأهله، وفيها قطع أواصر المودة بين المؤمنين والكافرين ولو كانوا من أقرب الناس إلى المؤمنين. قال الله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، انقطعت ولايتهم متى تحقق فيهم أنهم استحبوا الكفر على الإيمان. فمن استحب الكفر على الإيمان ولو عاش معك في بطن واحد ورضع من لبن واحد فإنه ليس بينك وبينه محبة ولا مودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول الله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من تولاهم فهو من الظالمين، لأنه تولى وأحب من أبغض الله. ولو قيل لك: إنك هل يليق بك أن تحب من يعادي أباك ويبارزه بالعداوة؟ هل تحبه وتواليه وتقربه وتنصره وتتخذه عيبة نصح وتجعله بطانة؟ لقلت: هذا لا يستقيم. ولو قلت لك: هل يرضى أبوك بأن يراك وأنت توالي وتحب من يعاديه ويكن له البغضاء ويطلق ويسعى في الشر له؟ لقلت لي: أبدا لا يمكن أن يرضى والدي عني. سبحان الله، كيف نريد أن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى ونحن نوالي أعداءه ونقربهم ونحبهم وننصرهم ونجتمع بهم ونخالطهم مخالطة المواد، المحب المساكن الراضي بما هم عليه؟ قال: فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله عز وجل معلنا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد بالعذاب لكل من ترك الإيمان والجهاد في سبيل الله من أجل أب أو ابن أو أخ أو زوج أو زوجة أو عشيرة أو مال يجتنيه ويكتسبه أو تجارة يخشى عليها من الكساد والفساد أو مساكن وأرض يركن إليها، فهذا متهدد بالعذاب من الله عز وجل. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بيأتي إليكم بعذاب من عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما قال والله لا يهديهم ليبين حكم من فعل شيئا من ذلك بأن ترك الجهاد في سبيله وآثر زوجته أو ولده أو أباه أو أخاه أو ماله أو تجارته أو مسكنه على أمر الله وأمر رسوله والجهاد في سبيله والولاء من أجله والبراء من أجله، فإنه من القوم الفاسقين. فهذا ذكر للظاهر موضع المضمر من أجل بيان الحكم ولأجل بيان العلة ولأجل أن يقاس غيرهم عليه. قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نصركم في مواطن كثيرة، فلماذا تركنون إلى أعدائكم ولماذا تميلون إليهم؟ لا تركنوا إلى الذين ظلموا، النصر هو من عند الله، والرزق الذي تخافون عليه وتخشون من قطاعه هو من عند الله كما سيتبين بعد قليل. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم يوم حنين أيضا،
في الوقت الذي أعجبتكم فيه كثرتكم وكان جديرا بكم ألا تعجبكم الكثرة، لأن النصر لا يكون بالكثرة وإنما يكون من عند الله عز وجل. فلم تغني تلك الكثرة عنكم شيئا، أي شيء، ما كان المسلمون في موقعة نازلوا بها أعداءهم أكثر منهم ولا أقوى ولا أكثر مالا وعتادا منهم في يوم حنين، فأعجبتهم كثرتهم وظنوا أن عدوهم لن يتمكن منهم، فما شعروا إلا بالهزيمة تحل عليهم بسبب هذا الغرور الذي نزل على قلوبهم. فلما رجعت قلوبهم إلى الله رجع الله لهم بالنصر فنصرهم وأعلى أمرهم. ولولا أن الله قيض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلة معه ثبتوا فثبت الله بهم بقية المؤمنين لانهزموا شر هزيمة. قال: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ما الذي حدث؟ ماذا حل بنا؟ نحن هذا العدد الكثير وهذه القوة الضاربة وهذا العتاد وهذه الأموال التي غنمناها وحصلنا عليها، وهؤلاء الذين انضموا إلينا وهم أهل مكة وهم الآن يقاتلون معنا. ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال الله عز وجل: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. سبحان الله، هذه علاقة بيننا وبين الملائكة، أن الملائكة ينصروننا في وقت الشدة. ففي بدر نزلوا، وفي حنين وهي من آخر المواقع التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه أيضا نزلوا، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فهزمهم شر هزيمة. قال: وذلك جزاء الكافرين، ولم يقل وذلك جزاؤهم، ليبين ما هي علة هذا الجزاء. علته هو الكفر، وليقاس عليهم من يأتي بعدهم، كل من كفر فهذا جزاؤه. قال الله عز وجل: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني بعد أن تقاتلوا عدوكم فتظفروا بهم، فإذا أسلم منهم أحد فتاب، تاب الله عليه، والله غفور رحيم. وهذا من سعة مغفرة الله ورحمته بعباده. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والنجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، فلو سلم مسلم على مشرك لم يلزمه أن يغسل يده من مصافحته والسلام عليه، وإنما المقصود نجاسة معنوية بالشرك والكفر والمحادة والمشاقة لله ورسوله. قال: فلا يقرب المسجد الحرام. أليس بالأمس يقولون نحن عمار المسجد الحرام؟ الآن بين الله لهم بعد أن صار المسجد الحرام بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت الدولة الإسلامية أن هؤلاء نجس لا يليق بهم أن يقربوا المسجد الحرام، وهذا فيه الدلالة على أنه يحرم عليهم أن يدخلوا الحرم بأعلامه المعروفة فيرد من ورائه. قال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فنهوا عن قربان المسجد الحرام. قال الله عز وجل: وإن خفتم عيلة. وقع في نفوس الصحابة أمر عظيم، قالوا: إذا لم يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كيف سيكون تجارة وبيع وشراء ويعني حركة تجارية؟ لأن الحركة التجارية قائمة على التبادل التجاري مع النوع الإنساني كله، والمسلمون لا يمكن أن يقوموا بهذا وحده. فالله عز وجل بشره قال: لا تخافوا من الرزق، الرزق عندي أنا الذي أرزق، أنا الذي أعطي، أنا الذي بيدي خزائن الأرض وخزائن السماء. قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وبالفعل أغناهم الله عز وجل، فجعل بأيديهم أو تحت أيديهم ملك كسرى وملك الروم، ملك قيصر، وصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنوات قليلة بعد هذه الآية من أغنى خلق الله، عبد الله الزبير بن عوام لما مات جمعوا ماله من المال بالفؤوس حتى وصل لبعض زوجاته الملايين، وهم كانوا أزهد الناس في الدنيا وأكثر الناس سخاء وكرما، حتى إن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا جاءه رجل يستودعه مالا قال لا لا تستودعني، اجعله إيش؟ قرضا علي. لماذا قرض؟ لأنه إن استودعه إياه فتلف لم يضمن، لكن إذا أقرضه إياه كان ضامنا على كل حال، فيقول لا 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 تستودعني إياه، اجعله قرضا. ثم يشتغل فيه الزبير فيبارك الله له فيه حتى بلغ ماله عند وفاته قرابة 50 مليون من الفضة. واقرأوا قصته في صحيح البخاري، لأن الزبير لما مات كان عليه حقوق كثيرة للناس بهذا السبب الذي ذكرت لكم، فكان عبد الله بن الزبير يؤدي للناس حقوقهم وباع من أراضيه ومزارعه الشيء الكثير ثم سدد، وكان إذا ضاق عليه الأمر استعان على هذا الدين برب الزبير، فكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عن أباه. قال فلما وفيت وبقيت 4 أعوام وأنا أسدد للناس حقوقهم وأعلن في الموسم من كان له حق فليأتي، فلم يأتي أحد خلال 4 مواسم من الحج، عند بعد ذلك قسم للورثة أموالهم فبلغ ما تبقى من مال الزبير قرابة 50 مليون درهم فضة، وهذا شيء كثير، حتى كانوا يقسمون بالفؤوس كما حدث بذلك عبد الله ابن الزبير. قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ونحن في بلادنا هذه يا إخواني رأينا شيئا من ذلك في الوقت الذي أعرض فيه كثير من بلاد المسلمين عن تحكيم الشريعة وحكموا القوانين وركنوا إلى أعداء الله. قامت هذه الدولة في أول أمرها على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، الذي سمي هذا المسجد باسمه، وعاداها كل من حولها، فبعث الله لها رزقا من عنده ما توقعه أحد ولا وقع في بال أحد. إن كان الرزق في العادة ينزل نزولا يراه الناس من السماء أو ينبت على ظهر الأرض، فإن الرزق الذي ادخره الله لمن قطعه الناس بسبب تحكيمه للشرع ودعوته إلى التوحيد قد بعثه الله من باطن الأرض وجعله سببا لغنى هؤلاء الفقراء الذين لم يكن بأيديهم ولا عندهم من الدنيا إلا النزرة اليسير. قال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. في الآيات الأولى كان القتال للمشركين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فيظن بعض من يقرأ أن هذا خاص بأهل الشرك فيقال لا والنصارى أيضا، لكن حكم النصارى يختلف عن أهل الشرك، فأهل الشرك ليس لهم عندنا إلا القتال، نقاتلوهم حتى يسلموا. أما النصارى فإن الله عز وجل جعل لهم بسبب الكتاب الذي بأيديهم حالا أخرى، وهي أنهم إما أن يدخلوا في الإسلام أو يبذلوا الجزية. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية. إذن ليس حتى يسلموا، هنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هنا ما قال حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإنما قال حتى يعطوا الجزية، فلهم حال تختلف عن حال المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والجزية ما هي؟ هي مال يدفعه الكتابي مقابل بقائه في داره أو تحت حماية المسلمين، المسلمون يحمونه يذودون عنه ويدفع لهم الجزية. قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي بذلة. وهذا الصغار هو كونهم يعطون الجزية. أي صغار أعظم من كونه يدفع المال لهؤلاء الذين هم قائمون عليه ويحكمون ويتصرفون في الأمر دونه، لأنه ليس لهم ملك وليس لهم دولة وليس لهم قوة، ولا يجوز لهم أن يحدثوا حدثا في بلاد المسلمين، ولا أن يعلنوا بمعصية، ولا أن يؤذوا مسلما، ولا أن يظاهروا عدوا. قال الله عز وجل مبينا علة الأمر بقتال هؤلاء اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله، ادعوا بنوة عزير وأنه ابن لله، وذلك أعظم الظلم أن يدعى ويفترى على الله بأن له صاحبة أو ولدا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، أي هذا الذي افتراه هؤلاء بأفواههم، وإلا أي كتاب نزل بهذا وأي برهان يدل على هذا؟ ما هو إلا افتراء جاء على ألسنتهم، حتى هم ليس عندهم دليل في كتابهم يدل على هذا الذي زعموه، لا اليهود ولا النصارى. والمحققون من النصارى يقولون إنه لا يوجد في الإنجيل آية واحدة تدل على أن الله عز وجل قد جعل المسيح ابنا له، ما في آية واحدة. نحن نجزم بهذا، لكن نقول هل في الكتاب المقدس كما يزعمون شيء يدل على هذا؟ أبدا، وإنما هناك آيات تدل على الاصطفاء والاجتباء والتقريب والرسالة ونحو ذلك. قال ذلك قولهم بأفواههم، وهنا قاعدة أن كل قول نسب إلى الفم في القرآن فهو كذب، يعني أراد الله بنسبته إلى الفم أن يبين كذبه. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم إيش؟ ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كل قول نسب إلى الأفواه في القرآن فهو كذب مردود عليه. ومن هنا ومن هذا قوله ذلك قولهم بأفواههم، لو قال قولهم فكان كافيا، لكن يؤكد على أنه مجرد دعوى بلا دليل ولا برهان. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي قول من كفر من قبل في ادعاء أن الملائكة بنات الله أو الأصنام أبناء الله أو بناته. قاتلهم الله، أي لعنهم وأبعدهم، أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق والحق واضح لديهم، كيف يكون عيسى بن مريم ابن لله وهو مخلوق، كيف يكون ابنا لله وقد صلب ولم يستطع أن ينجو بنفسه ولا أن يخلص نفسه من أعدائه؟ عجبا لهم كيف يصرفون عن الحق. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء بالكتاب، والرهبان هم الذين يتعبدون ويتفرغون للعبادة في الصوامع، والأحبار في اليهود والرهبان في النصارى، أربابا من دون الله. واتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا. كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ ورد في الحديث ما يدل على ذلك، وهو أنهم كانوا يحلون لهم ما حرم عليهم فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل لهم فيحرمونه، فمن هنا كانت عبادتهم. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي ما الذي ينكرونه عليكم أيها المؤمنون عندما تدعونهم إلى الإسلام؟ أنتم لم تطلبوا منهم أن يعبدوا محمدا، ولم تطلبوا منهم أن يعبدوا أصناما أو آلهة أخرى غير الله. وهذا من أوضح الدلائل على صحة هذا الدين ووضوح هذا الحق. وما أمروا أي في هذا الكتاب إلا ليعبدوا إلها واحدا، كذلك ما أمروا في كتبهم هم إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، فلماذا خالفوا؟ لا إله إلا هو، أكد هذا المعنى بقوله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو. سبحانه هذا تأكيد بعد تأكيد، أي ننزه الله عز وجل من كل نقص ومن كل مشابهة للمخلوقين، سبحانه عما يشركون. ثم قال الله عز وجل يريدون بسعيهم وصدهم وأفعالهم التي يفعلونها وإنفاقهم في سبيل رد الناس عن الدين أن يطفئوا نور الله بأفواههم. لاحظوا يا إخواني، الذي يريده هؤلاء إطفاء نور الله، وتصوروا كيف ينسب هذا النور إلى الله، فيقول يريدون أن يطفئوا نور الله، ولم يقل يريدون أن يطفئوا النور أو نورك يا محمد أو نور القرآن، أضافه إلى الله. نور صادر من عند الله، يأتي مخلوق ضعيف لا يساوي ذرة في هذا الكون الهائل العظيم، ينفخ على هذا النور القادم من قبل الله عز وجل يريد أن يطفئه. هذه مدعاة لإيش؟ مدعاة للسخرية والإزراء بمثل هذا الذي يعمل هذا العمل. نور الله عظيم وكبير، ومهما حاول الأعداء، مهما بلغت إمكاناتهم وصارت أموالهم، لا يمكن أن يطفئوا هذا النور الإلهي مهما قاموا به من المكائد وفعلوا من الأفاعيل. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره، لا بد أن يتم هذا النور. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى ينتشر هذا الدين، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ومصداق ذلك يا إخواني نراه بين الفينة والأخرى، ينتشر الإسلام من غير أسباب ظاهرة ومن غير إمكانات هائلة، كل ذلك لأن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، والدين المبني على العلم النافع القائم على الحجة والبرهان وعلى العمل الصالح من البر والإحسان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قد كتب الله له البقاء وكتب الله عز وجل له الانتصار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالظهور إنما يكون لهذا الدين. ولذلك كم هي الثورات التي قامت ضد هذا الدين، كم هي الدول التي حاربت المسلمين حتى في عقر دارهم، جاء التتار فأبادوا في بغداد 2,000,000 نسمة حتى جرى نهر بغداد أياما عديدة بالدم الأحمر لا يرى لونه الحقيقي، الصليبيون غزوا بلاد المسلمين قرابة 9 حملات، لما دخلوا بيت المقدس يقولون إن الفرسان صارت تمشي في الدماء إلى ركبها من كثرة قتل بعشرات الألوف من البشر. كل هذه المحاولات لطمس معالم هذا النور الإلهي لم تفلح. لماذا؟ لأن هذا الدين رسالة واضحة، رسالة بينة قائمة على الحجة، قائمة على الهدى العلم النافع والحجة والبيان والبرهان الساطع والعمل الصالح، ليست دينا قوميا، وليست لمصالح ذاتية أو آنية، وليست لتوسيع الرقعة، وليست لجلب الأعداد، وليست لأي سبب من هذه الأسباب. قال الله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني إن كنتم أنتم تجاهدون في سبيل الله فاعلموا أن هؤلاء الأحبار والرهبان يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا إغراء بقتاله. لا يغركم منهم ما ترون من الترهبن والعبادة وهز الرؤوس عند حائط المبكى أو البراق وغير ذلك. هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل ويتخذون دين الله تجارة، يبيعون العاجل، يبيعون الآجل بالعاجل، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فقاتلوهم ولا ترفقوا بهم، واحرصوا على إقامة الجهاد فيهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وقوله إن كثيرا هذا من عدل الله عز وجل، لأن بعض الأحبار وبعض الرهبان ليس كذلك، ولذلك لم يقل إن الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، لأن من الأحبار والرهبان من لا يأكل أموال الناس بالباطل ولا يصد عن سبيل الله. قال والذين يكنزون الذهب والفضة، لما ذكر أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل بين أنهم يكتنزون الذهب والفضة، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم أي أخبرهم خبرا يظهر أثره على وجوههم، وهو أن لهم عند الله العذاب الأليم إذا أخذوا هذا المال فكنزوه. والمقصود بالمكنوز من المال هو ما لا تؤدى زكاته، خلافا لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا ذر يقول كل مال زاد عن حاجتك وما تبتغيه من الإنفاق فإنه إذا ادخرته فهو كنز سيعذبك الله به. ويرى عامة الصحابة وجماهير المسلمين أن ما أديت زكاته فليس بكنز. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال العلماء هذا فيه الدلالة على أن أعظم وجه من وجوه البر تنفق فيه الأموال هو الإنفاق في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. فأعظم نفقة ينفق الإنسان فيها مما يبتغى به وجه الله نصرة دين الله جل جلاله. قال فبشرهم بعذاب أليم. ما هو هذا العذاب الأليم؟ قال يوم يحمى عليها، أي على هذه القطع من الذهب والفضة في نار جهنم، أو هذه الأموال في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العلماء إنما ذكر هذه الثلاثة لأنها هي التي يحصل بها الإعراض عن الإنفاق، فإذا طلب من أحد إنفاقا في سبيل الله قطب بوجهه، أول ما يبدأ يقطب بوجهه ثم يلوذ بجنبه ثم يولي فلا يرى إلا قفاه وظهره، فالله عز وجل يعذبهم بأن يضع النار على يضع هذا الذهب والفضة بعد أن يحمى في نار جهنم على هذه الوجوه التي قطبت، وهذه الجنوب التي أعرضت، وهذه الظهور التي تولت جزاء وفاقا. قال فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وانظروا يا إخواني، كل من عصى الله بشيء عذبه الله بذلك الشيء الذي عصاه به. ومن هذا ما يفعله العاشق، العاشق يعشق امرأة في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيعذبه الله بها، فلا يهنأ بعيش ولا يهنأ بنوم، ويذهب عليه مال وتذهب عليه راحته، هذا عذاب من الله عليه لأنه آثر محبة مخلوق على محبة الله. فكل من أحب شيئا دون الله عذب به، وكل من عصى الله بشيء سلط الله ذلك الشيء عليه فعذب به، نسأل الله العافية والسلام. قال فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، هذه الأشهر هي من عند الله عز وجل، وليست من وضعكم أنتم أيها الناس، وهي مرتبطة بحركة القمر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، أي من هذه 12 شهرا أربعة أشهر محرمة لا يحل فيها القتال. وقد اختلف العلماء وخلافهم فيها قوي، هل القتال في الأشهر الحرم ما زال باقيا أو نسخ؟ خلاف قوي بين أهل العلم. قال الله عز وجل: ذلك الدين القيم، أي ذلك الدين المستقيم بصاحبه إلى الله عز وجل، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الإشارة تعود إلى الأربعة الأشهر الحرم، وليس المقصود أنه اظلموا أنفسكم أو يباح لكم ظلم أنفسكم في بقية الأشهر، ولكنه مزيد تحريم لها وتأكيد لمعناها. ثم قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أراد الله عز وجل أن يبين هل القتال للمشركين يكون في كل الأشهر، أو أن هناك أشهر لا يحل لنا فيها ابتداء المشركين بالقتال. فذكر في هذه الآية أن هناك أربعة أشهر حرم الله علينا فيها ابتداء القتال على المشركين. قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا تهييج لقتال الكفار، فإنهم يقاتلونكم كافة من كل أجناس الأرض، البيض والسود والعرب والعجم وأهل الشمال وأهل الجنوب، كلهم يقاتلونكم. كل مشرك هو يتربص بأهل التوحيد الدوائر ويريد أن يوقع بهم. إذن فعليكم أن تقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، ومن تقواه أن تقوموا بأمره فتقاتلوا عدوه وتقوموا بالعهد الذي بينكم وبين من عاهدتموه. فإذا كنتم مع الله فإن الله سبحانه، فإذا اتقيتم الله فإن الله معكم وسينصركم. ولذلك لن نهزم في موقعة إلا بسبب من أنفسنا. في حرب 76 يا إخواني، ما في حرب 67 ما هزمنا يا إخواني لأننا كنا ضعفاء. سبع دول تقاتل دويلة صغيرة هزمت، من الذي هزمها؟ ما هزمتها تلك الدويلة؟ والله ولا يستحق اليهود أن يكون لهم شرف النصر على المسلمين الحقيقيين إلى يوم الدين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن نحن هزمنا من عند أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، لن يحل بنا بلاء ولن تصيبنا نكسة ولا نكبة ولن تنزل بنا هزيمة إلا بسبب من عند أنفسنا، فيجب علينا أن نراجع أنفسنا. واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء؟ هذا النسيء متصل بقضية تحريم الأشهر الحرم، وهي أن المشركين كانوا إذا حجوا في عام أبقوا الأشهر الحرم على ما هي عليه، فإذا جاء العام الذي بعده قام قائمهم فقال: إننا سنؤخر شهر الله المحرم إلى صفر ونأتي بصفر إلى المحرم. لماذا؟ لأنه يطول عليهم ترك القتال والسبي والغنائم من القبائل الأخرى، فهم ينهون الشهر المحرم بهذه الطريقة. فذكر الله عز وجل أن هذا التأجيل الذي يحصل في شهر من الأشهر الحرم هذا زيادة على ما كان عندهم من الكفر، وليس بعد الكفر ذنب. قال: يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يأتي العام في الموسم فيقولون: المحرم هذا العام سننقله إلى صفر، وصفر ننقله إلى المحرم حتى نقاتل فيه. هل ينتقل بهذا الانتقال؟ لا والله، ليس لكم الحق في أن تنقلوا شهرا من عندكم، لأن تحريم القتال في هذا الشهر إنما هو من عند الله. قال يحلونه عاما ويحرمونه عاما، لماذا؟ قال ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، أي من أجل ألا يختلط عليهم الأمر فينسوا الأشهر الحرم. زين لهم سوء أعمالهم، أي زين لهم الشيطان عملهم القبيح. قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الكافرين، هذا داخل ضمن تلك القاعدة التي ذكرناها وكررناها، وهي ذكر الظاهر في محل المضمر. لو قال والله لا يهديهم لعرفنا أن الله سبحانه وتعالى لم يهديهم، لكن ما عرفنا لماذا لم يهديهم. فلما قال والله لا يهدي القوم الكافرين عرفنا أنهم حرموا الهداية بسبب كفرهم، وعرفنا أن من اتصف بالكفر بعدهم سيحرم الهداية. لكن لو قال والله لا يهديهم لكان فيه اقتصارا عليهم دون من سواهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأل الله الكريم بمنه أن يجعل ما بذلناه وقمنا به، ويجعل اجتماعنا هذا مباركا علينا ورحمة علينا، أولنا وآخرنا، قريبنا وبعيدنا، من كان حاضرا في المسجد ومن كان يتابعنا من وراء الشاشات واللواقط. أسأل الله الكريم بفضله أن يجمعنا مرة أخرى على هذه المائدة الكريمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.